نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: وقصر الصلاة في الأسفار والتخيير فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار، في الأسفار إن شاء صام وإن شاء أفطر.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه مسألة فقهية يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، وهذا من عادة الأئمة المصنفين في الاعتقاد والسنة، يذكرون مسائل فقهية عملية ضمن أصول السنة ومسائلها التي يتحدثون فيها، وهذا لا بد عنده من وقفة حتى نفهمه ونعرف كيفية التعامل معه، لأن الأصل في المسائل الفقهية أنها مسائل اجتهادية، الأمر فيها واسع من ناحية الاجتهاد، ولا تثريب فيها على المخالف، لا يوصف ببدعة ولا ضلال ولا انحراف عن السنة. فكيف توضع مثل هذه المسائل في كتب الاعتقاد؟ الجواب عن هذا السؤال أن المسائل الفقهية منها ما يكون واضحا لا إشكال فيه، النص فيه واضح أو الدليل فيه واضح، لا يحتمل اجتهادا ولا تأويلا، ولا يلتفت إلى الخلاف فيه، من خالف في مثل هذه المسائل، من خالف الدليل الواضح فيها فإنه لا يلتفت إلى خلافه. فهذه مسائل لا يسع فيها الخلاف، هذه مسائل الخلاف فيها غير محتمل غير سائغ. فمن هذه الحيثية تشبه مسائل الاعتقاد، من هذه الحيثية تشبه مسائل الاعتقاد، لأن مسائل الاعتقاد سمتها أن القول فيها واحد لا يجوز خلافه، ومن خالف هذا القول فإنه يعد منحرفا ضالا. فكذلك المسائل الفقهية التي نتحدث فيها التي لا يسع فيها الخلاف إذا وضح فيها الدليل من النص أو الإجماع أو نحو ذلك، فإنه لا يلتفت إلى الخلاف فيها، ويكون من خالف فيها قوله منبوذا مطروحا شاذا لا يلتفت إليه، ولا يجوز لأحد أن يأخذ به. فمن هذه الحيثية تشبه مسائل الاعتقاد، فتجد من يصنف في الاعتقاد يدرج هذه المسائل ضمن أصول السنة التي يتحدث فيها، غرضه من ذلك أن ينبه على أن الخلاف فيها غير محتمل، على أن الخلاف فيها غير محتمل، وعلى أن القول الذي سيذكره في هذه المسائل هو القول الصحيح الصواب الذي يجب الأخذ به. تمام. قد يكون الأمر كذلك من ناحية المسألة نفسها، وقد يكون من ناحية أخرى، بمعنى أن المسألة نفسها كما سنبين إن شاء الله في المسألتين المذكورتين معنا في هذا المقام، قد يكون الأمر في المسألة نفسها أن المسألة نفسها فيها قول واحد، وقد يكون الأمر أن فيها قولين وأن الخلاف فيها محتمل سائغ، لكن يريد المؤلف أن ينبه على جانب معين في هذه المسائل، هذا الجانب المعين هو الذي لا يجوز الخلاف فيه. فتجد أن المسألة يمكن أن تكون خلافية باعتبار الحكم المعين الذي يتحدث عنه بشأن هذه المسائل، ويمكن أن تكون غير خلافية باعتبار آخر، هذا سيتضح معنا بالمثال إن شاء الله. إذن المقصود الآن أن نبين لماذا يتحدث الأئمة عن مسائل فقهية ضمن أصول السنة والاعتقاد، فهذا سبب ذكرناه لكم. السبب الثاني أن المخالف فيها، أن المخالف في مثل هذه المسائل قد يكون من أهل البدع في نفسه، قد يكون من أهل البدع في نفسه، ويتخذ خلافه في هذه المسائل شعارا له، يتخذ خلافه في هذه المسائل شعارا له، فيكون المخالف في هذه المسائل فرقة ضالة مثلا من الفرق البدعية، تتخذ مخالفتها في هذه المسائل شعارا لها تتميز به، تتميز به وتعتبره سمة لها تتميز به عن أهل السنة والجماعة. كما في مسألة المسح على الخفين، مسألة المسح على الخفين المخالف فيها ليس من أهل السنة أصلا، ليس هناك أحد من أهل السنة خالف في مشروعية المسح على الخفين، إنما يعرف هذا عن الروافض، فالروافض هم الذين خالفوا في هذا واتخذوه شعارا لهم، شعارا ظاهرا في مذهبهم، أنهم دائما يكررونه ودائما يدعون إليه وينشرونه بين الناس. فلهذا يذكر الأئمة أو بعضهم مسألة المسح على الخفين ضمن ماذا؟ ضمن أصول الاعتقاد أو ضمن الرسائل التي يصنفونها في السنة، تمام؟ فهذا هو السبب الذي لأجله تذكر هذه المسائل. بين أيدينا مسألتان تتعلقان بالسفر. المسألة الأولى قصر الصلاة. قصر الصلاة في السفر تنظر إليه من جانب على أنه مما يسوغ فيه الخلاف، وتنظر إليه من جانب آخر على أنه مما لا يسوغ فيه الخلاف. فإذا نظرت إليه من جانب حكم القصر، حكم القصر، هل القصر في السفر واجب أو مستحب؟ هل القصر في السفر واجب أو مستحب؟ إذا نظرت إليه من هذا الوجه فإن الخلاف فيه سائغ معتبر، لم يزل مذكورا عن العلماء ولم يزل معتدا به عند الأئمة، فيه قولان معروفان للعلماء، ولعل القول بالوجوب هو الأقوى لظواهر الأحاديث التي وردت في ذلك، كحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرض في الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وكمثل ما ثبت من مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء على القصر في السفر، فهذا كله يرجح قول من جعل القصر واجبا في السفر. من خالف هذا فجعل القصر مستحبا، وهذا قول الجمهور، هذا قول جمهور أهل العلم، فهذا خلاف معتبر سائغ لا تبديع فيه ولا تضليل، والمسألة محل اجتهاد. فإذا نظرت إلى المسألة من هذه الحيثية فإن الخلاف فيها سائغ، لا تستحق من هذه الحيثية أن تذكر في مسائل الاعتقاد أو ضمن مسائل السنة. لكن الوجه الآخر، وهذا هو الذي يريده المؤلف رحمه الله هنا، هو وجه المشروعية. المشروعية، القصر في السفر مشروع أو ليس بمشروع؟ جائز أو غير جائز؟ من الدين أو ليس من الدين؟ هذا هو الجانب الذي لا يحتمل إيه؟ لا يحتمل خلافا، لأنه لم يخالف فيه أحد. فلو وجد من يقول إن القصر في السفر حرام ليس من الدين، الفرض أربع، الصلاة الرباعية أربع ركعات، لا بد أن تؤدى على هذه الحيثية، وهذا هو الأصل وهذا هو الفرض، لا يجوز خلاف هذا أصلا، ومن صلى ركعتين فإنه لم يأتي بالفرض الذي افترضه الله عليه. إذا كان هناك من يقول بذلك فهو مبتدع ضال، تمام؟ فهذا هو الوجه الذي يريده المؤلف رحمه الله. لهذا تجد أنه لم يقل عبارة تفيد الوجوب أو الاستحباب، انظر في عبارته، يقول: وإقصار الصلاة في الأسفار، عبر عنه بعبارة إيه؟ مجملة، بعبارة مطلقة، لم يبين حكمه الخاص، لم يقل ووجوب القصر في السفر واستحباب القصر في السفر. لماذا؟ لأنه يعلم تماما أن هذا الجانب إيه؟ مختلف فيه، إنما عبر بالإطلاق وقصر الصلاة في الأسفار على سبيل الإجمال، أن القصر إجمالا من ماذا؟ من السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ نفس الأمر في مسألة الصيام والإفطار، قال: والاختيار فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. أيضا المسألة لها وجهان، وجه يسوغ فيه الخلاف ووجه لا يسوغ فيه الخلاف. الوجه الذي يسوغ فيه الخلاف مسألة التخيير، مسألة التخيير، الوجه الذي يسوغ فيه الخلاف مسألة التخيير، إن شاء صام وإن شاء أفطر. حكم الصيام في السفر، حكم الصيام في السفر، هل الصيام في السفر جائز أو غير جائز، هل يختار فيه بين الصيام أو بين الإفطار؟ فهذا مما ورد فيه الخلاف عن أهل العلم، وفيه الأقوال المعروفة التي تنظر في مظانها وفي مواضعها من كتب الفقه. والقول بالاختيار هو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة، كحديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. تمام. وكان الصحابة يصومون مع النبي صلى الله عليه وسلم أو يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من كان يصوم ومنهم من كان يفطر، ولا يعيب بعضهم على بعض. فهذا يرجح هذا القول أن الصيام في السفر مخير في إن شاء صام وإن شاء أفطر. وأما الجانب الذي لا يسوغ فيه الخلاف في هذه المسألة، أن يقال إن الإفطار غير جائز أصلا، أن يقال إن الإفطار غير جائز أصلا، يعني لا يجوز لك أن تفطر في السفر أساسا، لأن هذا هو الأصل، لأن الصيام هو الأصل، الأصل أن تصوم، الأصل أن تقوم بالفريضة. فلو قيل هذا لا يجوز في السفر، الفطر لا يجوز في السفر والواجب عليك أن تصوم في السفر، فهذا كلام باطل لا يلتفت إليه، لأنه مخالف لنص الكتاب، فعدة من أيام إيه؟ من أيام أخرى. فدل على مشروعية الفطر وأنه رخصة وأنه جائز في الإسلام. فلو وجد من يقول بتحريم الإفطار، إن الإفطار في السفر أمر محرم ليس من الدين وليس له أصل في الإسلام، فهذا كلام باطل لا يلتفت إليه. إذن التخيير بين الصيام والإفطار دليل على مشروعية كلا الأمرين، على مشروعية الصيام وعلى مشروعية الإفطار. يمكن أن نستفيد أيضا من إيراد المصنف لهذه المسألة في هذا الموضع التنبيه على من عكس المسألة فقال بعدم مشروعية الصيام، يعني من جعل الصيام في السفر حراما، من جعل الصيام في السفر حراما. هذا قول الظاهرية، وهذا ممن فردوا به عن عامة أهل العلم، عامة أهل العلم على مشروعية الصيام في السفر، هو الأفضل، هو يعني غير الأفضل، الأفضل أن تصوم، الأفضل أن تفطر، هذا مما اختلفوا فيه، لكنهم متفقون على مشروعية الإيه؟ على مشروعية الصيام، وأن الصيام في السفر مشروع من حيث الجملة. يكره ذلك أو يمنع إذا كان يؤدي إلى المشقة، إذا كان يؤدي إلى المشقة، إذا كان يؤدي إلى الضرر، إذا كان المسافر يتضرر بالصيام. لكن أن يقال الصيام في السفر حرام، هذا قول الظاهرية وممن فردوا به عن أهل العلم، وهو قول ضعيف جدا منابذ للأدلة الصريحة التي ذكرناها. فربما أراد المؤلف رحمه الله أن ينبه على ضعف هذا القول، عندما أورد هذه المسألة في هذا الموضع أراد أن ينبه على ضعف هذا القول، وعلى أنه لا يجوز الأخذ به، وأنه قول باطل على حسب الغرض الذي شرحته لكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها المرجون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا، فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تفيدا فيعتدوا، فنحن لله واثقون وعليه متوكلون، وإليه في اتباع آثارهم راغبون.
في هذه القطعة يبين رحمه الله تعالى منزلة الأصول التي ذكرها من قبل، هذه الأصول والمسائل التي ذكرها من قبل ما منزلتها في الدين. يقول: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى. فهو بهذا ينقل الإجماع، ينقل الإجماع من علماء الأمة وأئمتها على الأصول والمسائل التي سبق أن ذكرها في هذه الرسالة. يريد أن يبين أن هذه أصول ومسائل مجمع عليها، متفق عليها، فلا بد من التمسك بما ذكره رحمه الله، ولا يجوز خلاف هذا. وخلاف هذا خلاف لسبيل المؤمنين، خلاف للسبيل الذي اجتمع عليه أئمة العلم. قال: وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا. فالذي يعتصم بهذه الأصول ويقتدي بها يقتدي فيها بمن سلف، يقتدي فيها بالصحابة رضي الله عنهم وبمن تبعهم بإحسان، فإنه يكون موفقا مهتديا لسبيل الهدى. قال: وجانبوا التكلف فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا. هذا الجانب من الأهمية بمكان، وهو من أعظم أسباب الهداية والحفظ من الضلال. وجانبوا التكلف فيما كفوا، يعني ما كفوا من الكلام فيه والبحث فيه والتفتيش عنه، ما سكت عنه في دين الله عز وجل سواء كان في الاعتقاد أو في العمل. فإن المهتدين المتبعين للصواب وللسنة لا يبحثون عنه، لا يبحثون ولا يفتشون عنه، كما قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وكما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، إلى أن قال تعالى: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. فليس من شأن المؤمن أن يفتش وينقش عن أشياء قد كفيها، يعني لم تبين له، لم يتكلم فيها، لم يخط فيها أحد. فالذي سكت عنه السلف نسكت عنه، والذي لم يتكلم فيه السلف لا نتكلم فيه، والذي لم يبحث فيه السلف لا نبحث فيه، تمام؟ سواء كان في مسائل الاعتقاد أو في مسائل العمل. فإذا حصل هذا، إذا جانب المسلم التكلف في مثل هذه الأمور والبحث والنظر، فإنه يسدد بعون الله تعالى ويوفق. هذا من أعظم أسباب الهداية ومن أعظم أسباب الحفظ من الضلال. أما إذا بحث وفتش ونقر وتتبع، فلعله يقف على أمر يشتبه عليه، لعله يقف على شبهة لا يستطيع أن يجيب عنها، لعله يريد أن يبحث عن أمر معين لا يستطيع أن يصل إليه ولا قدرة له على ذلك. فالمسلم يحافظ على نفسه، يحافظ على نفسه من الضلال، ويعتصم بالله تبارك وتعالى في مثل هذه الأمور. قال: لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا. إذن عندنا جانبان من جوانب الانحراف: لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، وهذا هو الجفاء، هذا هو التقصير. لم يرغبوا عن الاتباع، لم يتركوا اتباع السنة، لم يقصروا في اتباع السنة، وإنما فعلوا ما يجب عليهم. ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، هذا جانب الغلو الإفراط، هذا جانب الغلو والإفراط. فلم يفرطوا في الاتباع ولم يغلوا في الاتباع، فهما بابان من أبواب الضلال: الإفراط والتفريط، الغلو والتقصير أو الجفاء. فالمهتدون الذين يوفقون بحمد الله تبارك وتعالى وفضله هم الذين يتركون هذا وذاك، ليس عندهم غلو ولا جفاء، ليس عندهم إفراط ولا تفريط. ثم قال: فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون. يعني إذا كان هذا هو السبيل الذي اهتدى به من كان قبلنا، فنحن نسلك هذا السبيل أيضا ونتبعه، ونسير كما سار القوم، ونفعل كما فعلوا، ونقول كما قالوا، ونعتقد كما اعتقدوا، واثقين بالله تعالى في ذلك ومتوكلين عليه. نعم.
قال: فهذا شرح السنة فحريت أشفاها وغير بعضها، فمن وفقه الله للقيام إذا أدركه مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه والاحتياط في النجاسات وإسلام الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجلات والحج على أهل الجلة والاستطاعات وصيام الشهر لأهل الصحات وخمس صلوات أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الوتر كل ليلة وركعات الفجر وصلاة الفجر والنعم وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل وصلاة الاستسقاء متى وجب واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق وأن يقال على الله ما لا يعلم، كل هذا كبائر محرمات. والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس واجتناب الشهوات فإنها داعية لهجوم المحرمات، فمن راعى حول الحمى فإنه يوشك أن يقع في الحمى.
في هذا الموضع يذكر رحمه الله تعالى أمرا آخر، وهو فعل الواجبات وترك المحرمات. فعل الواجبات وترك المحرمات، وهذا جانب عملي في عمل المسلم. والسؤال أيضا هنا، لماذا يذكر هذا الأمر في كتب الاعتقاد؟ نحن نتحدث عن أمور اعتقادية، هذه الكتب تؤلف في أمور اعتقادية لا في أمور عملية تتعلق بالعمل والطاعة والعبادة، فلماذا يذكر المؤلف رحمه الله هذا الأمر في مثل هذه الكتب؟ الجواب، هذا أيضا من عادة العلماء الذين يصنفون في الاعتقاد والسنة، والغرض من ذلك أن ينبهوا على ما يقتضيه الاعتقاد وما تقتضيه السنة من الناحية الاعتقادية. لماذا؟ لأن الدين عندنا قول وإيه؟ وعمل، وهذا هو ما سبق معنا في مسألة الإيه؟ في مسألة الإيمان. الإيمان قول وعمل، الدين قول وعمل، فكأن العلماء يريدون أن يقولوا لنا هذا هو الاعتقاد يستلزم العمل، من تتمة الاعتقاد أن تعمل. هذا الاعتقاد إذا تمسكت به فإنه ينبغي عليك أن تعمل بمقتضاه، ينبغي عليك أن تعمل بالأحكام التي تتعلق به. وهذا هو شأن السني المستقيم المتبع الحق للسنة ولما كان عليه السلف، حتى لا يفهم أحد أن السنة تقف عند مجرد الاعتقاد، وأن المسلم إذا اعتقد الاعتقاد الصحيح فإنه يفعل بعد ذلك ما يشاء، ولا يهتم بفعل الواجبات ولا ترك المحرمات، ويقول أنا والحمد لله على الاعتقاد الصحيح. هذا غلط، هذا غلط عظيم. فالسني الحق المتبع الحق للسنة هو الذي يعمل، هو الذي يكون تقيا صالحا حريصا على فعل الواجبات وترك المحرمات، هذا هو المراد. فهذا جانب تربوي، هذا جانب سلوكي يحرص عليه الأئمة، وفائدته عظيمة جدا، لأن هذه هي السنة الحق الكاملة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف من بعده. لا يريدون بذلك، وهذا مما ينبه عليه في مقام التعليم والبيان، لا يريدون بذلك أن من ترك هذه الأمور كان مبتدعا، أن من ترك هذه الأمور كان مبتدعا. لماذا؟ لأن الأصول السابقة التي هي في الاعتقاد من تركها فهو ماذا؟ مبتدع. طيب، من ترك شيئا من هذه الأمور العملية هل هو كمن ترك الأمور الاعتقادية؟ الجواب لا. فلا يراد بذلك أن مسائل العمل هذه، أن هذه المسائل العملية يعد تاركها مبتدعا كمثل من يترك أصلا من أصول السنة أو يخالف أصلا من أصول الاعتقاد، ليس هذا هو المراد، وإنما تارك هذه الأمور يسمى ماذا؟ فاسقا عاصيا، هذا مرتكب الكبيرة أو مرتكب الذنب الذي عرفنا حكمه في مسائل الإيمان. فالعاصي ليس مبتدعا، الذي درسناه في مسائل الإيمان أنه ليس ماذا؟ ليس كافرا، يكفره الخوارج. وأما من يبدعه فهذه طائفة أخرى، يقع وهذا في كلام الحدادية أو في كلام من يتأثر بهم، فهذا الأمر ليس من السنة. تبديع العصاة، أن يحكم على العاصي بالبدعة، هذا أمر ليس من الإسلام وليس من السنة، وإنما حكمه أنه عاص أو فاسق، له أحكامه الخاصة في معاملته على حسب ما عنده، لكن أن يسمى مبتدعا أو أن يقال هذه المعصية تخرجه عن دائرة السنة فهذا كلام ليس من السنة، إنما المراد من إيراد هذه المسائل هو ما ذكرته لكم. فالأمر كما ترون أمامكم، يعني مسألة أداء الفرائض بالاحتياط في النجاسات، هذا أيضا من الواجبات التي تجب على المسلم، أنه يحتاط في نجاسته، يحتاط في النجاسات التي يتعرض لها، وعليه أن يحرص على طهارة بدنه وثيابه وما يتعرض له، وخصوصا في الصلاة، لأن اجتناب النجاسة شرط في ماذا؟ في صحة الصلاة. وإسباغ الطهارة على الطاعات، الطاعات التي تستدعي طهارة، سواء كانت الطهارة واجبة أو مستحبة، يعتني بإسباغ الطهارة. فهذا أيضا مما يجب على المسلم، إسباغ الطهارة واجب وضوءا أو غسلا، وأداء الصلوات على الاستطاعات وهذا من أعظم فرائض الإسلام، وإيتاء الزكاة على أهل الجدات، الزكاة إنما تجب على من يجد، على أهل الجدات، الجدة يعني ما يجده الإنسان، ما يجده الإنسان. فمن كان واجدا للمال، من كان عنده من المال ما تجب فيه الزكاة، فإن عليه أن يؤتي الزكاة. والحج على أهل الجدة والاستطاعات، الزاد والراحلة، يعني من استطاع إليه سبيلا، الزاد والراحلة يعني من كان واجدا للمال ومن كان مستطيعا في بدنه. وصيام الشهر لأهل الصحات، من كان صحيحا سليما من الموانع فإن عليه أن يصوم رمضان. وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد بذلك أن هذه الصلوات مستحبات، لأنه غاير بينها وبين الصلوات المفروضات التي ذكرها من قبل، فالمراد بذلك أن هذه الصلوات مستحبات عنده رحمه الله. طيب ما هي؟ صلاة الوتر كل ليلة، صلاة الوتر كل ليلة، والقول باستحباب الوتر هو قول أكثر أهل العلم وهو الصحيح، القائل بوجوب الوتر هم الحنفية وقولهم ضعيف، قولهم ضعيف. وركعتي الفجر، هذا أيضا قول عامة أهل العلم، ربما وجد من صرح بوجوب هاتين الركعتين لكن هذا شاذ جدا لا يلتفت إليه. وصلاة الفطر والنحر، وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل، وصلاة الاستسقاء متى وجب. بالنسبة لصلاة الفطر والنحر، صلاة العيد وصلاة الكسوف والخسوف، فهذا مما وقع فيه اختلاف بين العلماء، هل هذه الصلوات واجبة أو مستحبة، والخلاف في هذا معتبر سائغ وإن كان القول بالوجوب أقرب. وأما صلاة الاستسقاء فإنها مستحبة، صلاة الاستسقاء مستحبة لثبوت الاستسقاء من غير صلاة، لثبوت الاستسقاء من غير صلاة في الدعاء مثلا على المنبر كما يوم الجمعة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فصلاة الاستسقاء مستحبة. وأما صلاة العيدين والكسوفين فالأقرب أنها واجبة، وخلاف ذلك الأمر فيه واسع، مسألة اجتهادية يسع فيها الخلاف. فهذا هو جانب فعل الفرائض. ذكر بعد ذلك جانب اجتناب المحارم، قال: واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة. النميمة نقل الكلام على وجه الإفساد، النميمة نقل الكلام على وجه الإفساد، وهذا قيد مهم في حقيقة النميمة، لأن نقل الكلام إذا كان على غير وجه الإفساد، إذا كان على سبيل النصيحة أو البيان أو السؤال أو الاستفسار أو الإصلاح بين الناس، فهذا كله لا يعد من النميمة المحرمة، إنما النميمة المحرمة هي التي يكون فيها النقل على وجه الإفساد والوقيعة والتحريش، هذه هي النميمة. قال: والاحتراز من النميمة والكذب. الكذب هو الإخبار بما يخالف الواقع، الإخبار بما يخالف الواقع، إذا كان الإخبار صريحا، إذا كان الإخبار صريحا، يعني مثلا أن يقول زيد في البيت وليس هو في البيت، أن يقول فلان قال كذا ولم يقله، هذا كذب. فالكذب هو الإخبار بخلاف الواقع إذا كان صريحا، إذا كان الإخبار صريحا. وأما إذا كان الإخبار محتملا، إذا كان الإخبار محتملا، إذا تكلم المسلم بكلمة أو أتى بخبر يحتمل وجهين، يحتمل وجهين، يحتمل معنيين، هو يريد في نفسه شيئا والسامع يفهم شيئا آخر، والذي يريده هو حق في نفسه، والذي يريده هو حق في نفسه، واقع ليس مخالفا للواقع، فهذا هو التعريض، فهذا هو التعريض. فالتعريض ما معناه؟ أن يأتي بكلام يحتمل معنيين، يريد أحدهما وهو صحيح قد وقع بالفعل، ولكن السامع يفهم عنه شيئا آخر. تمام. مثال: إذا كان هناك شخص يريدك، يريد أن يقابلك أو يجالسك أو إلى آخره، وأنت لا تريد أن تقابله لسبب أو لآخر أي ما كان يعني، فتريد أن تتعلل بعلة من غير كذب، فتقول: أنا مشغول، وتريد أنك مشغول في ماذا؟ في البيت، مشغول مع الأولاد، مشغول مع الزوجة، هذا شغل أليس كذلك؟ لكنه يفهم شيئا آخر، يفهم أنك مشغول في العمل، مشغول في كسب الأرزاق، مشغول في الذهاب إلى فلان أو فلان، فهذا هو التعريض، وهو جائز عند الحاجة، لكن لا يجوز الإسراف فيه، لا ينبغي أن يتخذ عادة للإنسان. ولهذا كرهه من كرهه من أهل العلم، وبعضهم قال فيه هو أخ الكذب، تمام. فلا ينبغي أن يتخذ عادة لدى الإنسان، إنما يفعله الإنسان إذا احتاج إليه، أو كانت هناك يعني كان هناك موقف معين يستدعي ذلك، لكن لا يتخذ عادة للإنسان. قال رحمه الله: والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة. الغيبة ذكر أخيك بما يكره، كما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقة الغيبة، بيّن حقيقتها فقال: ذكرك أخاك بما يكره، تمام. فهذه هي الغيبة المحرمة التي حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويستثنى من ذلك كما نعلم جميعا إذا كان ذكر العيب لمصلحة راجحة، إذا كان على سبيل النصيحة أو البيان أو السؤال أو الشكاية أو القضاء أو الاستشارة إلى غير ذلك مما ذكره العلماء، ففي مثل هذه الأحوال يجوز الإخبار بالعيوب، يجوز الإخبار بالعيوب. إذا كان الشخص غائبا غير موجود، يجوز لك أن تخبر بعيوبه إذا كان على وجه من هذه الوجوه. قال: والبغي بغير الحق. البغي هو الظلم والاعتداء ومجاوزة الحد، وهذا قد حرمه الله تبارك وتعالى، فلا يجوز لأحد أن يبغي على أحد، لا يجوز لأحد أن يظلم أحدا، لا يجوز لأحد أن يعتدي على أحد. قال: وأن يقال على الله ما لا يعلم. وهذا من أظهر المحرمات في دين الإسلام، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، الكلام على الله تعالى بالجهل، الكلام على الله في ذاته أو أسمائه أو صفاته، الكلام على الله في دينه وشريعته، كل هذا إذا كان عن جهل، إذا كان عن غير علم، فهذا هو القول على الله تعالى بغير علم، وهو من أشد المحرمات. يقول: كل هذا كبائر محرمات، فمن رأى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقع الحمى، هكذا في نسختي، الزيادة التي ذكرها أخونا ليست عندي في نسختي. يقول: كل هذا كبائر محرمات، فمن رأى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقع الحمى. فهذه الجملة الأخيرة فيها تنبيه من المؤلف رحمه الله على ضرورة الابتعاد عن الأسباب التي تؤدي إلى هذه المحرمات. عندنا المحرمات وعندنا الأسباب والوسائل التي تؤدي إليها. فالأسباب والوسائل تسمى الذرائع، تسمى الذرائع، الذرائع التي تؤدي إلى المحرم، التي تؤدي إلى الوقوع في المحرم. فالشريعة من رحمتها وحكمتها أنها نهت عن هذه الذرائع، ومنعت منها كما نهت عن المحرمات نفسها ومنعت منها. والتعبير الذي ذكره المؤلف رحمه الله مأخوذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث المعروف: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فالشبهات هي الحمى، هي الأمور التي تؤدي إلى الوقوع في الحرام، فعليك أن تبتعد عن هذه الشبهات، عن الأمور التي تشتبه فيها، هل هي حلال أم حرام؟ عليك أن تبتعد عن الوسائل التي تؤدي بك إلى المحرمات، هذا كله أيضا في غاية الأهمية. فالمؤلف رحمه الله من نصيحته وبيانه للناس يؤكد على هذا الأمر، حتى يسهل عليك اجتناب المحرمات، فعليك أن تبتعد عن الطرق التي تؤدي إليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فمن يسر بهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء، وفقه الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العليم الأكرم. السلام على من قرأ عليه السلام، ولا ينال سلام الله قائلين.
هذه خاتمة الرسالة، يقول رحمه الله: فمن يسر لهذا الذي سبق فإنه من الدين على هدى، يكون مهتديا موفقا إلى الصواب والحق بفضل الله تعالى، ومن الرحمة على رجاء يكون أهلا لرجاء رحمة الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي ترجى له رحمة الله عز وجل، كما قال تعالى: فسأكتبها للذين يتقون. فالرحمة ترجى وتكتب وتضمن بإذن الله سبحانه وتعالى للمتقين الصالحين الذين يثبتون على هذه الأمور. ثم ختم الكلام بالدعاء قال: وفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم، إلى السبيل الأكثر اعتدالا، الأكثر استقامة، الأقوم أي الأكثر استقامة. وهذه صفة سبيل الله سبحانه وتعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فالصراط مستقيم وهو أقوم الصراط وأقوم الطرق، فهذا هو ما نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إليه. ثم قال بمنه الجزيل الأقدم، بمنته سبحانه وتعالى وفضله الجزيل أي الواسع الكثير الأقدم. هنا يعني وقفة صغيرة لأننا في خاتمة الرسالة لا نريد أن نفصل يعني في مسائل. عندما يقال القديم أو الأقدم فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى فهذا على سبيل الإخبار، سبق معنا هذا أليس كذلك، مسألة الإخبار والتسمية والوصف هذا على سبيل الإخبار. وإذا ذكر في سياق معين قد يكون فيه مثلا شيء من الوصف أو شيء من النعت أو ما أشبه ذلك، فهذا ليس على الشاكلة المحظورة التي تفهم من هذا الأمر. يعني هذا جاء في الحديث بالمناسبة، في حديث دعاء دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فعندما يقال هنا القديم، القديم هنا بمعنى الأزلي الأول الذي لم يسبقه شيء، فهذا لا إشكال فيه. لكن قد تأتي كلمة القديم يراد بها غير هذا، كقوله تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. طيب القديم هنا يعني الأزلي الذي ليس قبله شيء؟ لا، ليس هذا هو المراد. فكلمة القديم في النصوص الشرعية وفي لغة العرب قد تدل على هذا وقد تدل على ذاك، تمام؟ فلا ينبغي أن تطلق هكذا على الله سبحانه وتعالى أو على أسمائه وصفاته على سبيل الإطلاق، لا يقال في الله تعالى إنه قديم هكذا، تمام؟ هذا لا يصح. لماذا؟ لأن كلمة القديم بالإطلاق تنصرف إلى هذا وتنصرف إلى ذاك، لكن يستعملها العلماء في بعض المقامات أحيانا، كما في هذا السياق الذي ذكره المؤلف رحمه الله، يستعملها العلماء أحيانا ويريدون بها الأزلية الأولية التي ليس قبلها شيء. قال: بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم. الجلال هو العظمة، ووصف هنا في كلام المؤلف رحمه الله بالعلو والكرم، فعظمة الله تبارك وتعالى علية، علية القدر مرتفعة الشأن، وفيها أيضا من الكرم، فيها أيضا من سعة العطاء، وفيها أيضا من سعة الفضل ومن سعة المكانة والمنزلة، هذا كله يدخل في هذا. قال: والسلام على من قرأ علينا السلام ولا ينال سلام الله الضالين. فتسليم الله سبحانه وتعالى، سلام الله هنا بمعنى التسليم، التسليم من الشرور والآفات والضلالات والمفاسد، هذا لا ينال الضالين، فإنهم في ضلالهم غير سالمين. يعني الضلال نفسه ماذا؟ ليس من السلامة في شيء، نسأل الله العافية. فالضلال نفسه ليس من السلامة في شيء، الضلال من الشر ومن المفاسد ومن الخطر الذي يتعرض له العبد. فلا ينال سلام الله الضالين، إنما ينال سلام الله المهتدين، فالمهتدون هم الذين يسلمهم الله تعالى من الشرور والآفات، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. هذا آخر الشرح، والحمد لله رب العالمين.